بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الفصل الرابع. قال حفظه الله تبارك وتعالى: الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب. والسبب في اللغة الحبل، ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، وهو أيضا كل شيء يتوصل به إلى غيره. قال: المطلب الأول اقسام الناس في الأسباب. قال: انقسم الناس في إثبات الأسباب وتأثيرها إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. القسم الأول: القائلون بأن الأسباب لا حقيقة لها، وأن ما يعتقد أنه مسبب أو مسبب عنها فهو حادث عندها لا بها، وأنها فعل الله وحده ولا يضاف الفعل إلى سببه. وهذا يعني منافي للعقل، منافي للواقع. إذا ضربت زجاجا بحجر، ماذا يفعل الحجر بالزجاج؟ يكسره. هم يقول: ما كسره، والحجر ما كسر الزجاج. كيف؟ أنا رميت الزجاج بالحجر فانكسر. كيف ما كسر؟ نقول: لا، الله هو الذي كسره، وإنما انكسر عند الحجر لا بالحجر. انكسر لما وصل إليه الحجر، الله كسره، ليس الحجر الذي كسره. وإذا يقول انكسر عنده لا به، وهذا منافي للواقع ومنافي للعقل. وإذا يقول إذا أكل شبع، يقول: لا، هو شبع عند الأكل وليس بسبب الأكل، كتب الله له الشبع عند الأكل وليس مع الأكل، ليس الأكل الذي أشبعه. وهذا ينافي كما قلنا العقل، ينافي الواقع، وهذا مرفوض. قال: القسم الثاني عكس هؤلاء، غلوا في السبب فجعلوه فاعلا مستقلا للمسبب، وقالوا إن السبب يوجد المسبب والعلة تؤثر في معلومه دون مشيئة الله. مثل مريض أعطاه الدواء قال: شفاه الدواء. نقول: لا، شفاه الله والدواء سبب. هم يقول: لا، شفاه الدواء. طيب، وهكذا ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى، فيجعلون الأسباب هي وحدها الفاعلة للمسبب، ولا شأن لله في هذا الموضوع. وإذاك يبالغون في قضية العدوى وقضية تأثير الأشياء وكذا، يجعلونها هي المؤثرة. المطر هو الذي أخرج النبت وليس الله، وإنما المطر، لأن المطر هو سبب إخراج، إذن المطر هو الذي أخرجه. وهذا خلاف الشرع، هذا مخالف للشرع. يقول الله تبارك وتعالى: فرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي، وإلا لو كان المطر هو الذي أخرجه. طيب، الإنسان عندما يبذر كم يضع من البذور في الأرض؟ آلاف أو مئات الآلاف من البذور حسب حجم الأرض، هل كلها تخرج؟ طيب، كلها أصابها المطر، كلها أصابها المطر، لكن التي خرجت هي من أراد الله خروجها سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان عندما يجامع زوجته، ما الذي يعني سبب الحمل؟ المني، نطفة من مني يمنى، لكن كم ألقى من النطف، كم ألقى من المني؟ طيب، وإذاك لا تصيب الحمل إلا واحدة، وهكذا. فهذه أسباب، فالأسباب موجودة، ولكن لا نغالي في الأسباب حيث نقول هي التي تأتي بالأشياء، والله لا وجود له هنا أو لا تأثير له. القسم الثالث قال: وهم أهل الحق فيثبتون الأسباب. طيب، قال: والقول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة الرسول، وهو الحق المبين، إثبات الأسباب، والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين. يعني الأسباب لها دور، لها دور الأسباب. ولذلك الله تبارك قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذه أسباب، فأبذل السبب، الله يأمر ببذل السبب. تزوجوا الودودة الولود فإني مكاثر بكم الأمم، لا يورد ممرض على مصح، فر من المجدون فرارك، كل هذه فيها إثبات إيش؟ إثبات الأسباب، أنها تقع وتؤثر. قال: والقاعدة فيها ما حكاه شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم، أنهم قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني الاعتماد على الأسباب والنسيان لله تبارك وتعالى، يقول هذا شرك في التوحيد. الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، هو الذي يمنعها من وقوع ما كانت سببا له. وذلك لما ألقوا إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام قلنا يا نار كوني بردا وسلام، مع أن الأصل في النار أنها إيش؟ سببون في الإحراق، أبطل الله سببها، أبطل تأثيرها سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يأذن بهذه الأسباب أن تؤثر أو لا تؤثر. نعم. قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، كما قلنا قبل قليل، نقص في العقل. الحجر ما كسر، ما انكسرت بسبب الحجارة، كيف كسر بسبب الحجارة؟ تعال حط حجارة جنبها، هل تكسرها؟ لا تكسر، لكن إذا ضربتها تكسرها. يقول لا، هنا أذن الله أن تكسر، هنا لم يأذن الله أن تكسر، فإن كسرت عندها لا بها. محو الأسباب هذه نقص في العقل. مثل الإنسان يقول والله أنا لن آكل وسأشبع، هذا نقص في العقل، نقص في العقل. لا، كل حتى تشبع، ابذل السبب، ابذل السبب. وهكذا في كل شيء، في كل شيء لابد الإنسان يبذل السبب. قال والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لا يلتفت الإنسان إلى الأسباب، يهملها، يهمل الأسباب، ما يتعاطى الأسباب، ما يتعاطى الأسباب. مثل الآن بعض المستعجلين على قتال الكفار، نقاتلهم ينصرنا الله، الله قال لك أعد لهم استطعتم من قوة، استعد لهم، أنت ما استعدت لهم، ابذل السبب، ابذل السبب، لابد من بذل السبب. يدعو الله تبارك وتعالى دفاشة مثلا، يقول لا يا أخي ابذل السبب، ادعو يا سبيل ربك بالحكمة وما تعلم العلم حتى تنشر. قال لا، إذا الله كاتب له الهداب يأتي له السبة في وجهه، إذا كان غير صحيح هذا الكلام. فلا بد من تعاطي الأسباب والأخذ بها. المطلب الثاني مشروعية الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل. التوكل كما مر بنا هو اعتماد القلب، التوكل من أعمال القلوب، توكل من أعمال القلوب، اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله في جلب مصلحة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. إذن التوكل لا ينافي بذل الأسباب، بل بذل الأسباب من التوكل، وترك الأسباب يسمونه التواكل. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنه كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون، يحجون ولا يتزودون يقول نحن المتوكلون، فإذا دخلوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني لا تتركون التزود لسفركم وكذا، تزود، هذا فهم خاطئ. فالمهم إذن أن الأخذ بالأسباب مشروع، وهو من حقيقة التوكل، من حقيقة التوكل الأخذ بالأسباب. يقول إذا تبين أن إثبات الأسباب وفق الشرع فهي لا تنافي التوكل، ومن الأدلة لهذا الحكم أولا الشريعة كلها من أولها إلى آخرها دليل، فإنها أجل سبب لأجل مسبب. يعني الآن دخول الجنة ودخول النار بماذا؟ بفعل الأسباب، بفعل الطاعات تدخل الجنة، بفعل المعاصي يدخل الإنسان النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، هذه أسباب دخول الجنة. وإذاك الله تبارك وتعالى لما ذكر دخول الجنة ودخول النار قال بما كنتم تعملون، فهذه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، الأسباب التي يفعلها الإنسان. قال ثانيا الأوامر القرآنية بأخذ الأسباب، خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك، طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا كله من باب أخذ إيش؟ الأخذ بالأسباب. وكذلك قول الله وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أخذ الأسباب، بذل الأسباب، الشريعة تأمر بهذا الأمر. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بذل الأسباب حتى تنجيه من فرعون. وإلا لو تركته هكذا وجاءوا كاتب الله أنه ما يموت ما يموت قطعا، لكن أمرها بفعل الأسباب، أمرها أن تفعل السبب. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا من مكة صلوات ربي وسلامه، يذهب اتجاه اليمن ولا يذهب اتجاه المدينة، ويبقى في غار ثور 3 أيام، ويأمر أسماء أن تأتيهم بالطعام، ويأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأتيهم بالأخبار. كل هذه أسباب بذلها النبي صلى الله عليه وسلم حين هجرته. ثالثا يقول الأدلة التي فيها الحث على طلب الرزق كقوله تعالى وابتغوا من فضل الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فاسعوا فيها. كل هذه أسباب لتحصيل الرزق، الإنسان يبذلها، الإنسان يبذلها ليحصل رزقه. نعم الرزق هذا لا ينافي طبعا المكتوب والقدر، بذل السبب لا ينافي القدر، لأن القدر الذي كتبه الله كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، المكتوب سيحدث. فأنا هذا المثال أضربه مرات، أن يذكرون أن أخوين قال أحدهم عن الآخر رزقي يأتيني ولو لم أبذل أي سبب، وقال الآخر لابد أن تبذل السبب حتى تحصل رزقك، قال أبدا، إذا كتب الله لي الرزق سيأتيني الرزق، بذلت السبب أو لم أبذله. والثاني يقول له أبدا لا تحصل رزقك حتى تبذل السبب. اختلف على رأيين. المهم أنه قام الذي يقول ببذل الأسباب قال صاحب لأخيه اجلس في محلك حتى يأتيك رزقك، وأنا أذهب أسترزق الله تبارك وتعالى، يعني كان يسخر منه. فخرج يطلب الرزق وهذا جلس في محله. الذي خرج وجد تفاحة قد سقطت من شجرة أغصانها إلى خارج المزرعة، فأخذ التفاحة ليأكلها، ثم تذكر أخاه الذي في البيت، قال هذا الحين يموت وهو ما أكل شيء بسبة النايش يقول رزقي يأتيني، فأشفق على أخيه فرجع إلى البيت وألقى إليه التفاحة، قال خذ، قال ما هذا؟ قال تفاحة، قال كيف؟ قال شوف لو لم أسعى لم أحصل هذه التفاحة، لابد أن تسعى، قال لي بس من الذي أكل؟ قال أنا الذي أكلت رزقي أتاني، واضح؟ يقول من الذي أكل؟ أنا الذي أكلت رزقي قد أتاني. فهنا لو قال قائل أيهما قوله أصح، الذي خرج أو الذي أتاه؟ هذا الثاني صحيح كلامه، قال رزقي أتاني وأنا ما تحركت، جبت لي انت غصبا عليك. يقول له طيب الصحيح انه كلاهما محق من جانب ومخطئ من جانب، يعني كلاهما محق من جانب، اللي كتبه الله سيأتيك قطعا. الان ترون انتم انسان وهو في بطن امي حمل، حمل ما ولد، يموت ابوه صح ولا لا، ويكون ابوه موسرا فوارث وهو في بطن امه، بس ينتظر هل هو ذكر أو أنثى، إذا ذكر أخذ إيش حظ أنثيين، وإذا كان أنثى أخذ حظا واحدا، فهو وارث وهو في بطن أمه كما يقول ولد وفي يده ملعقة من ذهب. طيب فيولد يقول في حسابك 5 ملايين، شو أصير ما بذلت شيئا، رزق رزقك مكتوب وأنت في بطن أمه، هذا حق، هذا حق. طيب إذا ما الفرق بين الذي خرج لطلب الأسباب والذي جلس ليطلب الأسباب؟ الأصل الفرق في الأجر، كلاهما سيأتيه رزقه، لأن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتبه 4 بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، والله سبحانه وتعالى يعني كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مكتوب قطعا. لكن الذي يسعى لتحصيل المكتوب يؤجر، والذي لا يسعى بتحصيل المكتوب لا يؤجر، وفي النهاية كلاهما سيحصل ما كتب الله له سبحانه وتعالى. لكن الإشكال أنك لا تدري ماذا كتب الله لك، ما تدري ما كتب، وهذا ينافي العقل، هذا ينافي العقل. هذا الذي جلس في بيته وقال سيأتيني رزقي هو صادق، لكن هل كتب الله له رزقا؟ قد يموت في مكانه، وقد يكون كتب فيأثم ويموت في مكانه. وكالذي يسافر مثلا يقال له هناك طريقان إلى مكة شرفها الله، هذا طريق معبد آمن فيه أناس فيه شرطة فيه محطات وقود وكذا، وهذا طريق مظلم فيه قطع طرق فيه حفريات فيه ليس فيه شرطة، أي الطريقين يسلك؟ لو سلك الطريق الثاني هذا غير المعبد والذي فيه قطع طرق ومظلم وليس فيه شرطة وكذا، وقال يمكن الله كاتب لي، الناس تتهم في عقله، قل هذا مجنون، مع أنه فعلا يمكن يكون الله كتب له ذلك، لكن هو لا يدري ماذا كتب الله. لذلك الإنسان يبذل الأسباب الصحيحة ثم يقول كتب الله لي. فالقلت أن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب. قال أنواع الأسباب وحكم كل نوع. النوع الأول الأسباب المشروعة، سواء كانت واجبة أو مندوبة، ويدخل تحته كافة الواجبات المندوبات الشرعية. المندوبة اللي هي فعل الصلاة، فعل الصيام، هذه أسباب واجبة، الصيام التطوع، الصلاة التطوع، الصدقات، هذه أفلام أشياء من هذه أسباب لدخول الجنة، أسباب واجبة وأسباب مستحبة. النوع الثاني أسباب مباحة، وهي كل ما ثبت سببيته، وتثبت سببية الشيء بأن يثبته الشرع أو يكون بينه وبين أثره مناسبة واضحة مدركة. يعني ما أثبته الشرع، طيب ما أثبته الشرع أن الإنسان يعني كما يقول الله تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أثبته الشرع أن هذا اللباس يحصن يمنع الإنسان، وأحيانا أثبته الواقع، أثبته الواقع أن الإنسان إذا استظل عن الشمس مثلا، ذهبت عنه ضربة الشمس مثلا، لا يتأذى بضربة الشمس مثلا، إذا أكل شبع، إذا تداوى شفي، هذا أثبتها الواقع وأثبتها العقل، فهذه أيضا أسباب معقولة، وهي مثل العمل لتحصيل الرزق وما شابه ذلك من الأمور. النوع الثالث الأسباب المكروهة، وهي من جنس الأسباب المباحة إلا أن الدليل الشرعي ورد بكراهتها، قال كالاسترقاء والاكتواء. يعني هذه الاسترقاء والاكتواء مثلا يعني كره الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، نهى عن الكي وقال آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي، ولما ذكر 70,000 الذين يدخل الجنة قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فالاسترقاء طلب الرقية من الغير جائز، لكنه يكره، يكره، إنسان لا تطلب من غيرك شيئا أبدا، أنت أرقي نفسك بنفسك. قال وهذا النوع منافي لتمام التوكل، وقد ورد النص مدح التاركين له كقوله صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 كما في حديث ابن عباس هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه تركها أفضل لكن جائزة، لذلك المكروه جائز، المكروه جائز، ومن تركه يؤجر على تركه له، لكن من فعله لا يأثم، من فعله لا يأثم. قال النوع الرابع الأسباب المحرمة، وهي من جنس الأسباب الماضية، ومنها الزكاة بالسن والظفر. الزكاة بالسن والظفر هذا عند يعني أهل الحبشة، لأنهم يطيلون أظافرهم وتكون قوية، أظافرهم يتركها مدة طويلة ويعتني بها وكذا، تصير حادة كمخلب الطير أظافر هؤلاء، ويقتلون الطير بأظافرهم، يشقون رقبته بالأظافر، طيب، وبعضهم بالسن يعني بفمه يذكي الطير خاصة إذا كان صغيرا أو كذا بأسناني، وأظن يمكن بعضكم سواها ما أدري زين، لما كنا صغارا بالأسنان هكذا أقطع، أنا ما سويتها لكن الربع اللي معي سووها قدامي، يعني ما كنت رايح بال ولا شيء، لكن أبدا يقطع بحلقة هكذا أو يمصعه مصع يقطع الرقبة عن الرأس عن الجسد. فهنا هذا السن والظفر مع أنه فعلا سبب لموته، لكن سبب محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعذيب الأحياء بالنار، يصيبه العذاب، لكنه محرم، قتل بالنار محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، أو لا يعذب بالنار إلا الله، كما في جاء في رواية أخرى. قال إلا أن الشرع ورد بتحريمها، ومنها سؤال الناس أموالهم مع الكفاية. إنسان إذا طلب من الناس فلوس يأخذ، يعطون الناس، لكن محرم. يستغني، يستغني. في بعض المتسولين عندهم إيش؟ عندهم أموال كثيرة أخذها من التسول، يستغني. إذن هذا السبب لتحصينه، لكنه سبب إيش؟ محرم. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني ما في حياء، نزع الحياء من وجهه كله والعياذ بالله. قال فهو سبب لتحصيل المال وهو محرم، وهذا النوع قادح في التوكل، منه ما هو الشرك ومنه ما ليس شركا. النوع الخامس الأسباب الموهومة، وهو ثلاثة أقسام. قسم الأول الشرك الأكبر كعبادة الأصنام، فالمشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، سبب كذب هذا، هذا سبب شركي، هي لا تقرب إلى الله زلفة، وهي توقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. قال فاتخذوها سببا للقرب من الله، ومنها دعاء الأموات والاستغاثة بهم، هذا لم يجعله الله سبب وليس بسبب، والأموات لا يسمعون الموتى، الموتى لا يسمعون الناس ولا يردون عليهم ولا يستجيبون دعاءهم أبدا. طيب إنك لا تسمع الموتى، لا يسمعون أبدا، وكذلك من دعاهم من دون الله تبارك وتعالى واتخذهم سببا، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. قال القسم الثاني ما كان شركا أصغر نصا أو قياسا، كالتطير والاستقسام بالأزلام والعرافة والكهانة والتنجيم وغيرها مما يدعي أصحابه علم الغيب بواسطتها والتمائم وغيرها كثير، بشرط أن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. هذه الأشياء، التطير اللي هو التشاؤم بالأشياء والاستسقاء بالأزلام، الاستسقاء هو طلب السقي. طيب استقسام بالأزلام، عفوا استقسام، أنا قلت استسقاء، استسقام بالأزلام هو أن يأتي بمثل وعاء ويضع فيه الأزلام التي هي النبل، السهام، مو السهام، أقلام، طيب الأشياء التي توضع في هذا الوعاء، فتوضع هذه الأزلام، وعادة يضعون سهمين افعل ولا تفعل، ثم يحركونها ثم اخرج أنت حظك، فإذا أخرج لا تفعل لم يفعل، إذا أخرج أفعل يفعل، هذا استقسام بالأزلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الله له مكة ودخل الكعبة وجد صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام، فقال إن استقسم بالأزلام أبدا، يعني لم يستقسم بالأزلام، يكذبون عليه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الاستقسام بالأزلام. العرافة هو من يدعي معرفة الغيب، العرافة هو الذي يدعي معرفة الغيب، والكهانة والتنجيم كلها شيء واحد، هذه يعني متقاربة، العرافة والكهانة والتنجيم هذه كلها بشيء واحد، وهي الادعاء، هذا يدعي من النجوم بالرؤية النجوم ماذا سيحدث في المستقبل، وهذا بالكهانة يتكهن ما سيحدث في المستقبل، وهذا بالاستقسام بالأزلام يفعل ويفعل، وهذه كلها محرمة لأنها دعوة علم الغيب، كلها دعوة علم الغيب، فهذه محرمة. وغيرها مما يدعي أصحابها علم الغيب بواسطتها والتمائم وغيرها كثير، التمائم كذلك من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوا أسبابا ما ليس بأسباب، يعلق هذه التميمة، قال هذه تدفع عني الشر، تدفع عني الشر وتحميني، وهي خرقة لا تحمي ولا تدفع ولا شيء، وإنما هذا من الشرك الأصغر. فإذا اعتقد أنها بذاتها تنفع إذا اعتقد أنها سبب هذا شرك أصغر، إذا اعتقد أنها ليست هي التي تفعل هذا شرك أكبر صار بعد ذلك. وجاء في الحقيقة أن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومنها الجامعة أو اليامعة، كان عندنا في الكويت قديما هذه اليامعة يعلقونها على الأطفال أو حتى على الكبار، يقول تحفظه، هذه يقول تكتب فيها بعض آيات القرآن وكذا. واختلف أهل العلم فيما إذا علق شيء من القرآن هل هو يدخل في الشرك أو لا يدخل في الشرك. طبعا الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أنه يدخل في الشرك وأنه حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قالوا فلا تجوز أصلا هذه. طيب، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فقالوا لا تجوز. والبعض قال تجوز إذا كانت يعني آيات من القرآن، أما إذا كان طبعا كلام غير مفهوم وهذا هذا من السحر والشعوذة، لكن نتكلم عن آيات قرآنية. قالوا إذا كانت آيات قرآنية فلا بأس بذلك، فلا بأس، لأن القرآن مما يتشافى به، فقالوا بجواز ذلك، واستدلوا على أنها أو أن ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يعلق آيات القرآن على رقبة الأطفال حتى يحفظوا القرآن وكذا، فيعلق عليهم الآية حتى يحفظوها ويكرروها وكذا. فأكثر أهل العلم على كراهة ذلك، أو لعموم النصوص إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثانيا أن هذه الآيات قد تمتهن من الأطفال خاصة. طيب، الأمر الثالث أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، وإنما هذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص، فلذلك الأصل المنع من هذه، وهذا هو الأقرب، هو المنع من هذه، وأنها لا تجوز، لا يجوز تعليقها. أما ما يعلق على الأيدي الآن، تشوفون بعض النحاس أو غيره يعلق على اليد وغيره، يعني هل هذا جائز أو لا؟ هذه ترجع إلى الطبيب المختص، يعني إذا ثبت طبيا أنها سبب فتجوز، وإذا لم يثبت طبيا أنها سبب فلا تجوز، لأن الأصل أنها لا تجوز تعليق هذه الأشياء، الأصل فيها أنها لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم رجل علق خيطا، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال ما تزيدك إلا وهنة، هذه الواهنة هذه تزيدك، تعتمد عليها، تهتم بها وكذا، تزيدك وهنة. فيرجع فيها إلى الطب. وأنا حقيقة جلست مع مجموعة من الأطباء في وقت واحد، فسألتهم عن هذه الإسوارة، هل هذه فعلا يعني فيها علاج حقيقي أو مجرد وهم؟ فأحد الأطباء قال لا، علاج حقيقي، وإذا تجدها غير مغلقة مفتوحة من جانب، هذه تنظم الكهرباء في الجسم، وهي سبب حقيقي يعني للعلاج. طيب، ورد عليه طيب آخر جاهز، قال غير صحيح هذا الكلام، ما فيه أي دليل طبي، وإنما يدعيه بعض الأطباء، لكن أعطني بحث علمي قال بهذا الكلام، أو يعني حقيقة علمية من مركز معروف قال هذا الكلام. هذا يبيعونه بالصيدليات بس تمرير على الناس هكذا، وصحيح يقوله بعض الأطباء، لكن كل الذين يقولون يقولون باب التجربة وليس من باب الحقيقة العلمية، وإنما التجربة، هذا لبسها وصار زين، وهذا لبسها وصار زين، وهذا لبسها جرب هذا جربها، قال والله ممتاز ما شاء الله، قال خلاص. فيقول لكن حقيقة علمية ما ثبت، فسكت الآخر حقيقة، يعني طبيب الآخر سكت. فالأقرب والله العالم لا تجوز، لأنها لا تستند إلى حقيقة علمية، وإنما تستند على أوهام، أوهام وتجارب قد تصدق مع البعض وقد لا تصدق مع آخرين. فهذه